إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا إخوة الإسلام نواصل الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وقد سبق أن تكلمنا عن القيامة الصغرى، ثم بعد ذلك كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن يوم القيامة، القيامة العظمى، القيامة الكبرى، ذلك اليوم الرهيب، ذلك اليوم العظيم. يوم يجمع الله فيه الخلائق، ذلك يوم مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يوم تحاق فيه الحقوق، فهو يوم الحاقة، يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. سماه الله عز وجل في كتابه بأسماء عدة، فهو يوم القيامة، وهو يوم الدين، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الحساب، وهو يوم الجمع، يوم التغابن، يوم الحصرة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الزلزلة، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم التلاق، يوم التناد، يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، وغير ذلك إخوة الإسلام مما سمى الله عز وجل به هذا اليوم. وكل هذه الأسماء لها معانيها التي تدل على عظم هذا اليوم، تدل على عظم هذا اليوم. لتؤدن الحقوق لأصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ينادي الخلائق بعضهم على بعض، فهو يوم التناد، ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار. وهو يوم الجمع، لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين. وهو يوم عسير لما يعتري الناس فيه من القروب والمحن والأهوال العظام. نعم إخوة الإسلام، وأول ذلك أن يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور. وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو بوق ينفخ فيه الملك صيحة، سماه الله عز وجل نفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وسمى الله عز وجل هذه النفخة بالصيحة، يوم يسمعون الصيحة بالحق. وسمى الله عز وجل البوق الناقور، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وسمى الله عز وجل هذه النفخة أيضا بالرجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. وإسرافيل عليه السلام يقف موقف الاستعداد لهذه النفخة، فإن هذا الملك منذ أن خلقه الله عز وجل ينظر إلى العرش خشية أن يؤمر قبل أن يرتد طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والملك إسرافيل قد التقم القرن وحنى الجبهة ينتظر متى يؤمر، أن يقف وقفة استعداد ما بين عشية أو ضحاها. يسألونك أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا تأتيكم إلا بغتة. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى الجبهة ينتظر متى يؤمر؟ فقالوا: يا رسول الله ماذا نفعل؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا سمع الناس الصيحة تتوقف الحياة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان الثوب بينهما فلا يبتعانه ولا يطويانه، أي في السوق يبيع ويشتري، فيسمع الصيحة فلا يتم أمرهما، لا يبيعان ولا يستطيعان أن يطوي الثوب. ولا تقومن الساعة وقد رجع الرجل بلقحته فلا يطعمها، أي حلب الناقة وأخذ لبنها وعاد مسرورا إلى أولاده، ولكنه يسمع الصيحة فلا يطعم ما حلبه. ولا تقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقي فيه، أي يصلح الحوض الذي يسقي فيه بهائمه، فلا يقول مجالا لأن يسقي فيه هذه البهائم. وقد جاء في الحديث أن أول من يسمع الصيحة رجل يلوط حوضه، يصلح حوضه، فيصغي ليتا، أي أنه يلوي صفحة عنقه، فإذا سمعوا الصيحة التي سماها الله عز وجل بنفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تصعق جميع الخلائق، تصعق الجبابرة، يصعق الطواغيت، يصعق كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، لا أليس ولا جليس، انتهت الحياة وماتت الخلائق عن بكرة أبيهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم حركة؟ لا حركة، لا كلام، لا جدال، لا نقاش، الكل موتى، الكل موتى، الكل هلكى. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق الإنس وصعق الجن وصعقت الملائكة وصعقت الوحوش والطير، فصعق من في السماوات والأرض، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يقول عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن الله يمسك السماوات بيده ويمسك الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. نعم، إنه يوم الحساب، يوم الجزاء. يجمع الله فيه الخلائق، ثم تكون النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يقوم الناس لرب العالمين. تنازع أهل العلم من الذين استثناهم الله في الآية، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فمن هم الذين استثناهم الله في هذه الآية؟ تنازع العلماء في ذلك على أقوال عدة، فمنهم من يقول هم الملائكة، ومنهم من يقول هم حملة العرش، ومنهم من يضيف ومعهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، ومنهم من يقول الحور العين لأنهم في الجنة وأهل الجنة لا يموتون، ومنهم من يقول هي الأرواح، وغير ذلك من الأقوال. وأفضل ذلك أو أفضل تلك الأقوال من يقول نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لم ينص في كتابه على الذين استثناهم في هذه الآية، فهذا مما استأثر الله بعلمه، كعلم وقت قيام الساعة وكعلم وقت الموت وغير ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذه الأقوال التي ذكرناها لم تعتمد على حديث صحيح صريح، فإما أحاديث ضعيفة وإما اجتهادات وقياسات، وأمور الغيب لا يصلح فيها القياس والاجتهاد. فأفضل الأقوال أن نقول نكل علم هؤلاء الذين استثناهم الله في الآية، نقل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهل النفخات، عدد النفخات، هل هم نفختان أم ثلاثة؟ قولان لأهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها نفخات ثلاثة. النفخة الأولى هي نفخة الفزع، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث. ولعل الأقوال متقاربة، فإن الذين قالوا إن النفخات نفختين، قالوا إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، سميت هنا بنفخة الصعق ونفخة الفزع، لأن الفزع هو أول الصعق، يفزعون أولا ثم يصعقون. والذين اعتبروها ثلاثة قالوا إن هذه النفخة، نفخة الفزع، قريبة جدا من نفخة الصعق، فيسمعون نفخة أولى يفزعون فيها، ثم نفخة ثانية يصعقون فيها، ثم بعد ذلك تكون نفخة البعث. كم المدة الزمانية التي بين النفخة الأولى، نفخة الصعق أعني، وبين نفخة البعث؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. ومعنى أبيت يحتمل أن معناه أبيت أن أحدثكم، أو أبيت أي نسيت، نسيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما؟ وهذه النفخة الثانية نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، لا يستطيع أحد أن يمتنع. يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن هناك مكان نصب متفقين أن يجتمعوا عنده، الكل يخرج من قبره مسرعا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، أي رافعين رؤوسهم مع إنصات واستماع، مهطعين إلى الداعي أي إلى المنادي الذي ينادي عليهم للاجتماع لفصل القضاء. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون من القبور جميع الخلائق، نعم، حتى الوحوش والحيوانات تحشر، نعم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ولذلك ثبت على ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن الله عز وجل يحشر البهائم ثم يقضي بينهم، وقد ثبت في الحديث: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول لهذه البهائم: كوني ترابا. فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يكون مثل هذه البهائم ويصير ترابا مما سيلاقيه من عذاب الله عز وجل في جهنم والعياذ بالله. يحشر الله الإنس والجن والملائكة وجميع الخلائق والوحوش والطيور في صعيد واحد. يخرجون من القبور حفاة، صفة حشرهم، كيف يحشرون، كيف يخرجون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. هل يستطيع أحد أن يمتنع عن الحضور؟ كلا، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. كلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يستطيع أحد مهما كان سلطانه ومهما كان جبروته ومهما كان جنوده ومهما كان حسبه ونسبه يحشرون جميعا حفاة عراة غرلا. الغرل أي أن جلدة القلفة التي تقطع في ختانه تعود إليه أي يعود غير مختون أقلف. يعودون جميعا وتتزاحم الخلائق. فهذا هو يوم الحشر، هذا هو يوم البعث. وهذا البعث يجعله الله عز وجل في أرض غير الأرض، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أكثر أهل العلم على أن هذا التبديل حقيقي، يبدل الله الأرض حقيقة والسماوات حقيقة، ويزجر من كان في هذه الأرض إلى الأرض الأخرى، فمن كان في بطنها يكون في بطنها، ومن كان على ظهرها يكون على ظهرها. وقال بعض أهل العلم إن التبديل تبديل صفات وليس تبديل حقيقي، أي أن الأرض تبدل المعالم، فليس هناك جبال ولا وديان، بل تتغير طبيعتها. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. فهل هذه الأرض هي أرض أخرى أم هو تغيير لصفات هذه الأرض؟ هذا هو خلاف بين أهل العلم. والراجح من ظاهر الآية أن التبديل حقيقي، أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. أرض بيضاء عفراء، والأعفر هو ليس بالبياض الخالص ولكنه بياض يشربه حمرة. أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي كالدقيق المنخول الذي ليس فيه أثر النخالة. هذه الأرض ليس فيها معالم أماكن كأرضنا هذه، نقول لك امشي من الشارع الفلاني يقابلك كذا حوض مثلا، أو عند الجبل الفلاني امشي جهة الشرق. معالم بالجبال أو معالم يضعها الناس وحدود، ولكن الأرض الجديدة أيضا منبسطة ليس فيها أي معالم يقف عليها جميع الخلائق، ليس فيها معلم لأحد، لا يملك أحد شيئا. فقراء أذلاء، حقيقة الإنسان فقير ذليل، ولكنه يلبس ثياب الغنى والجبروت ويتجبر ويطغى على عباد الله، بل يتجبر على الله سبحانه وتعالى. نعم إخوة الإسلام، هذه الأرض يحشر عليها الناس حفاة عراة غلة. ومن أول من تنشق عنه الأرض؟ إنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ألا في الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وبيدي لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أنه استب رجل مسلم مع رجل يهودي فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فعند ذلك رفع المسلم يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على أحد من الأنبياء، فإني أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بجانب العرش، فلا أدري أمات ثم بعث أم حوصب بصعقة الطور. بعض العلماء حمل هذا الحديث على صعقة أخرى تغشى الناس عند نزول رب العالمين سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء. عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين الخلائق يصعق الناس ثم يفيقون، فهذا الصعق ليس صعق الموت كالصعق عند النفخ، ولكن كغش يعني أغماء. ثم يقومون ويقول أول من يفيق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرى موسى واقف قبله فيقول: فلا أدري أمات ثم بعث يعني صعق ثم بعث مثلنا، أم أنه جوزي وحوصب بصعقة الطور أغنته هذه عن هذه الصعقة. وثبت في الحديث أن الخلائق يبعثون يوم القيامة في ثيابهم، وقد يظن بعض الناس أن هذا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام: يبعث الناس حفاة عرى، وبين قوله يبعثون في ثيابهم. وللعلماء في ذلك جمع بين الحديثين، فمنهم من يقول يبعثون في ثيابهم التي ماتوا فيها ثم تبلى هذه الثياب فيكونون عراة حفاة، ومنهم من يقول يعكس يبعثون حفاة عراة ثم يقصى الأنبياء ثم يقصى هؤلاء الخلائق ويقول أول قسوتهم قسوتهم التي ماتوا فيها، ثم بعد ذلك يبدلون بقسوة الجنة أو بقسوة النار. ومنهم من يقول المقصود بالثياب هنا ليست الثياب التي نلبسها، ولكن المقصود بالثياب الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وقال الله عز وجل: وثيابك فطهر، جاء في بعض التفسيرات: وقلبك فطهره وأعمالك فزكيها. فقالوا المقصود أن يبعثون في ثيابهم أي يبعثون على أعمالهم. قالوا: وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه. فمن مات وهو يقول كلمة التوحيد بعث وهو يقول لا إله إلا الله، ومن مات وهو حاج بعث يوم القيامة ملبيا. والشهداء يبعثون يوم القيامة في جروحهم وتفوح مسكا واللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالوا المقصود بالثياب هنا ليست الثياب الحقيقية، فإن الناس يبعثون عراة كما نصت الأحاديث، ولكن المقصود بالثياب هنا هي ثياب الأعمال، أي يبعثون على أعمالهم، والعلم عند الله. إخوة الإسلام، في هذا الموقف الرهيب والعظيم تقصى الخلائق الذين بعثوا عراة، فمنهم من يقصى بحلل الجنة، ومنهم من يقصى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ملابس من نار من قطران تحمى عليهم. أول من يغسى من الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يغسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يغسى نبينا صلى الله عليه وسلم بحلة لا تقوم لها الخلائق. قال أهل العلم: وما الحكمة من أن إبراهيم عليه السلام أول من يقصى بين الخلائق؟ في ذلك أقوال، منهم من يقول لأنه كان أكثر الناس فرقا وخوفا من الله عز وجل، فكساه الله عز وجل وبدأه بالكسوة أمانا له، فإن من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة. ولما كان إبراهيم عليه السلام أكثر الناس خوفا ووجلا حتى نال درجة الخلة أمنه الله عز وجل وكان أول الآمنين. ومنهم من قال إن إبراهيم أول من يقسى لأنه كان كثير الحياء، وهو أول من لبس السراويل تحت الثياب زيادة له في الستر، فستره الله عز وجل جزاء من جنس عمله. ولكن كل هذه أقوال ليس فيها نصوص شرعية، وأحسن هذه الأقوال إذا كانت هناك أقوال فإننا نختار أحسنها. أحسن هذه الأقوال من قال لأن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ومن المعلوم أن مثل من يجازيه الناس بمثل هذه العقوبات أن يجردوه من الثياب، فإنه جردوه من الثياب وألقوه في النار فكساه الله عز وجل وبدأ بكسوته، لأنه عري في الله وأوذي في الله، وكان إذاؤه أولا أن يجردوه من الثياب، فبدأ الله عز وجل به بأن كساه بين الخلائق، والعلم عند الله. نقول إخوة الإسلام، وهل يعني ذلك تفضيل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم لأن إبراهيم يقسى أولا ثم يقسى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم من تقديمه في القسوة تفضيله عليه، فإن رسولنا هو أفضل الخلق على الإطلاق، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. فلا يلزم التقديم في لبس الحلة أن يكون هناك تفضيل، ولذلك جاء في وصف حلته: حلة لا يقوم لها الخلائق، فإنه قسي بعده لكن كانت قسوته صلى الله عليه وسلم أفضل من قسوة إبراهيم عليه السلام. والفضائل بين الناس لا تكون بمقياس واحد ولكن بعدة مقاييس، وإذا أردنا أن نقايس بين إبراهيم عليه السلام وبين خليل الرحمن، ففضائل نبينا صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، فهو أفضل من إبراهيم عليه السلام، ويأتي إبراهيم في المرتبة الثانية كما ذكرنا لكم في خطبتنا في الإيمان بالرسل، وقلنا إن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل أولو العزم هم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ينكر بعض الملاحدة هذا الحشر بعدما يموت الناس وتفنى أجسادهم وتبلى، قد ينكرون هذا الحشر ونقول إن الله عز وجل أقام الحجج والبراهين العقلية في كتابه على إثبات هذا الحشر، ويخفينا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وهو وعد الله، وعدا علينا حقا إن كنا فاعلين. ثم أقام الله عز وجل، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، قسم. يأمر الله نبيه بالقسم بهذا البعث والحشر يوم القيامة، وهذا يخفينا بلا قسم لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك. ومما ذكره الله عز وجل بيانا وبرهانا لقدرته سبحانه وتعالى أن يستدل ببداية الخلق على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله عز وجل مبينا عناد الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الأمر ليس بالأمر الصعب، أنشأها أول مرة من عدم، لم تكن موجودة، ولكن الله عز وجل أنشأها، فهو سبحانه وتعالى يعيدها كما أنشأها أول مرة. أيضا أثبت الله عز وجل لعباده هذا الحشر بالنبات وإحياء الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كذلك نخرج الموتى. فالناس يخرجون الأرض كأنهم نبات، والله عز وجل يصف خلق الإنسان بالنبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ولذلك جاء في الحديث الذي زقناه حديث أبو هريرة ما بين النفختين 40، قال ثم يأمر الله السماء فتنزل ماء كالطل أو كالظل، الطل الندى، ماء ينزل فينبت الناس أو فيخرجون كما ينبت البقل، وليس شيء من الإنسان إلا ويبلى إلا عجب الذنب فمنه يرقب الخلائق. يعني الإنسان إذا مات جميع بدنه يفنى إلا عجب الذنب. قالوا هذه العظمة اللي في آخر سلسلة الظهر التي هي ينشأ أو ينبت منها الذنب عند الحيوانات ذوات الأذناب، العصعوصة الأخيرة هذه، هذه لا تأكلها الأرض، وهذه عندما ينزل الماء عليها يجتمع حولها كل ذرات البدن فيخرج الإنسان وينبت ويجتمع، فهذه نواة الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع. فشبه الله عز وجل إن خروج الناس يوم القيامة بالنبات، أرض هامينة ميتة فيش فيها أي ثمار جرداء، فيش فيها أي فائدة، شوية ما ينزلوا عليها، تاني يوم تروح تلاقي خضرة وأخرجت الثمار وعادت كما كانت. فيستدل الله عز وجل بقدرته على إحياء الأرض بإحياء الموتى، ويستدل الله عز وجل أيضا بقدرته على أنه خلق أعظم من الإنسان. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله قد خلق هذه السماوات والأرض العظيمة التي ما زال العلماء حائرون في هذا الخلق العظيم، أليس هذا بقادر؟ أليس هذا دليل على قدرته ودليل على أنه إذا أراد شيئا فيكون؟ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه استدل على قدرته بإحياء الخلق بأمور أراها للناس، إحياء حقيقي يراها الناس بأعينهم. وقد قص الله عز وجل علينا في سورة البقرة في نحو 5 مواضع أحيا الله فيها الموتى حقيقة في هذه الدنيا. الأولى مع بني إسرائيل الذين أخذهم موسى عليه السلام لميقات ربي، فقالوا أرنا الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعثهم الله بعدما توسل إليه موسى عليه السلام، قال أتهلكنا وما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك وتضل بها من تشاء، فأحياهم الله عز وجل. الموضع الثاني، تنازع بنو إسرائيل في قتيل وجدوه بين الأسباط، رجل قتل ابن عمه وألقاه بين القبائل، من القاتل؟ ليس هناك أي أدلة للإدانة. ذهبوا إلى موسى عليه السلام فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، وكان من شأنها ما كان، إلى أن قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. أحيى الله القتيل فقال قتلني فلان. فهذا في أمر واقع حقيقي محسوس. الموضع الثالث، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهذه في الدنيا وأخبارها تتناقل بين الناس، والناس تعلم أنه لا ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. الموضع الرابع، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمته الله 100 عام ثم بعثه. الموضع الخامس، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه مواضع ذكرها الله في سورة البقرة. ويزاد على ذلك أن الله عز وجل جعل معجزة عيسى عليه السلام أنه يصنع الطير من الطين ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يحول الله عز وجل هذا الطين الذي صنعه عيسى عليه السلام بيده تمثال، ولكن الله عز وجل عندما ينفخ فيه عيسى يكون طيرا بإذن الله. فإذا كانت هذه في الدنيا فكيف ينكر هؤلاء الملاحدة قدرة الله عز وجل الذي خلقهم من العدم وجعلهم في أحسن صورة وركبه في أحسن تركيب وسخر له هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذا الكون العظيم؟ إنها قدرة الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذ كما خذت عادا وثمود وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.